الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارف، لبيك وسعديك، والرغباء والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل. إخوتي وأحبتي في الله، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله على ذكر الله، على مائدة ذكر الله الذي ينبغي، تلك المائدة التي ينبغي أن يعيشها المسلم في كل أحيانه ما عدا ما ينزه عنه ذكر الله تبارك وتعالى. إخوتي وأحبتي في الله، لقد اختار المسؤولون عن تنظيم الكلمات والمحاضرات في هذا المسجد هذا العنوان: شروط قبول العمل في وقت مناسب، لأننا في بداية أعمال الحج، فيحصل بنا أن نفهم كيف نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على أمرين: الأمر الأول أن البعض ينشغل بسؤال يتردد في صدره، وبالتالي لا يصغي إلى ما يقال، وربما كان جواب هذا السؤال موجودا فيما يقال أو فيما يلقى. والأمر الثاني أن البعض يتشاغلون بالكلام والأحاديث الجانبية غير مكترثين بما يسمعون من قال الله وقال رسوله. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تمر آيات وتمر أحاديث وتمر آثار عظيمة عن السلف الصالح. فأرجو من الإخوة والأخوات الذين يسمعوننا في هذه الكلمة ويسمعون بقية محاضرات مشايخنا وعلمائنا وإخواننا طلبة العلم أن يصغوا سمعهم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إخوتي وأحبتي في الله، شروط قبول العمل أو ركن العمل الصالح أو الأصلان اللذان تنبني عليهما العبادة، هذه هي تسمية السلف لهذه الشروط. منهم من يعبر عنها بشروط قبول العمل، ومنهم من يعبر عنها بأنهما ركنا العمل، كما نص الحافظ ابن كثير على ذلك. ومنهم من يعبر عن ذلك بأنهما أصلا العبادة، أو أنهما الأصلان اللذان تقوم عليهما العبادة، فلا يقبل عمل ولا عبادة مهما بلغت لا تكون مقبولة حتى تبنى على هذين الأصلين ويتحقق فيها هذان الشرطان. لعل البعض يقول: أطلت في المقدمة، فما هذان الشرطان؟ أقول للإخوة: هذان الشرطان تستطيعون حفظهما، هما إخلاص العمل لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ليس بصعبين ولا مستحيلين أن يقوم بهما العبد المؤمن. إخلاص العمل لله وحده، يعني تحقيق العبودية لله وحده، ونفي ما يضاد ذلك مما يضاده بالكلية وينفيه أو ينقصه ويبخسه. والثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذين الشرطين في آخر آية من سورة الكهف، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد نص أهل التفسير على أن المقصود بذلك ركن العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فقد دل على المتابعة قوله تعالى، فقد دل على الإخلاص قوله تعالى، قول الله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودل على وجوب المتابعة قوله تعالى: فليعمل عملا صالحا، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا اتبعنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القويمة. ولذلك نقل غير واحد من السلف عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسنه أي أخلصه وأصوبه، أي أن يكون خالصا لوجه الله لا يريد صاحبه من أحد جزاء ولا شكورا، وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن البدع والخرافات والخزعبلات. وحقيقة الإخلاص يا عبد الله هي أن تبتغي بعملك وجه الله، تؤدي العمل وقلبك مفعم بالإيمان الصادق صافيا مصفى لوجه الله تبارك وتعالى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد نزلت هذه الآيات الكريمة في الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى المتابعة فهي التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمور العبادة، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وسلوكا وحدودا وأحكاما ومنهج حياة. حتى اللقمة تأكلها تحتسبها عند الله في أن تكون عونا لك على طاعة الله. بمعنى أن لا نعمل عملا نريد أن نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا علمنا له دليلا ومستندا وحجة وبرهانا من الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف وقفات مع كل شرط من هذين الشرطين. فالأول هو الإخلاص، ذكرنا معناه، فما دليله وما علاماته وما مفهومه وما علامة صاحبه وما الذي ينقصه أو ينقضه. فقد عرفنا أن الإخلاص معناه أن يبتغي المرء المسلم بعمله وجه الله، أي لا يريد بعمله إلا مرضاة الرب سبحانه وتعالى، ولا يرجو من وراء ذلك تحقيق غرض أو عرض من أعراض الدنيا وحطامها الزائل. بل يجرب نفسه لله، عمله لله سبحانه وتعالى. وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، وسنذكر بعضا منها على سبيل المثال الذي يتضح به الحال. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقوله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم نصيب إلا النار أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذه بعض الأدلة من القرآن، والأدلة كثيرة. وأما من السنة فمن ذلك ما يصدر به أهل العلم كتبهم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله تبارك وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والأحاديث في باب الإخلاص كثيرة، أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. وقد سمعنا الأدلة وسمعنا معنى الإخلاص، فما دليل هذا الإخلاص وما طريقه؟ طريق دليله حبك للطاعة وكراهيتك للمعصية، دليله أنك إذا خلوت بنفسك مع ربك تزداد خشيتك ويقوى خوفك منه ويعظم رجاؤك فيه سبحانه وتعالى. ومن علاماتها أيضا محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهية ما يكرهه الله ورسوله. ومن علاماته أيضا التجرد القلبي فيما نقدم من عمل لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن له أمورا تناقضه وأخرى تنقصه. فمن الأمور التي تناقضه الإشراك بالله عز وجل بشتى صوره وأشكاله وألوانه، بل إنه أعظم الذنوب، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله بالقول أو النية أو القلب أو الفعل. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن ذلك يا عبد الله ما فتن به بعض المسلمين وبعض المنتسبين إلى الإسلام من دعاء الموتى في قبورهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يتضرعون إلى ميت في قبره يسألونه ما لا يسأل إلا من الله ويرجونه ما لا يرجى إلا من الله ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يقف أمام ميت في قبره مرتهن في حفرته لا ندري أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، فيمد يده إليه ويسأله إقالة الآثارات وإجابة الدعوات وإزالة الملمات. مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. وفلان هذا مرتهن بأعماله ليس له إلا ما قدم أفضى إلى ما أفضى إليه، فهل يجوز أن ندعوه والدعاء هو العبادة أو أن نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله رب العالمين؟ وإني سائلكم أيها الأخوة، هذا الأمر أو هذه الأقوال التي سمعتموها هل هي موجودة في العالم الإسلامي أم لا؟ موجودة أم لا؟ موجودة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فما واجبكم؟ أن تدعو المسلمين بالحكمة إلى التعلق بالله لا بسواه، وإلى صرف جميع أنواع العبادة لله وحده. أما أن يربي خروفا أو عجلا حتى يبلغ كذا وكذا من الجسم والسن ثم يأتي به ويذبحه على أعتاب الولي أو على أعتاب صاحب القبر أو على أعتاب الشيخ، بل حتى ولو كان على أعتاب قبر النبي من الأنبياء، فإن هذا هو الشرك الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. لقد سألني في المسجد النبوي يوم من الأيام أحدهم وقال إنه قبل أن يفد إلى الحج ذهب إلى يسميه هو الفقير أو الدرويش في قبره
ذهب إلى مقصورته وقبته وقدم له ذبيحة من أجل أن ييسر له أمور حجه. والله لقد طرح علي هذا السؤال لا أخذها مبالغة. يقول قبل أن يأتي ذهب إلى مقصورة الشيخ الولي الفلاني في البلد الفلاني وقال له يا مدد يا شيخ مدد يا ولي أعطني كذا أغسل يسر لي أمري. وقد سمعنا في زيارتنا لبعض البلاد من يطلب الولد من الميت في قبره ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمع دعاءكم. تأمل معي وفقني الله وإياك للحق. تأمل معي يا عبد الله عندما يقف شخص أمام ميت في قبره ويقول ماذا يا فلان أغثني يا فلان والله تبارك وتعالى يقول إن تدعوهم إيش؟ لا يسمع دعاءكم. استحضر هذه الآية إذا رأيته ثم قال تعالى ولو سمعوا ماذا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله نفى الله عنهم في هذه الآية كم أمرا؟ أربعة أمور. الأمر الأول أنهم ما يملكون شيئا من دون الله ومثل لذلك بالقطمير اللفافة البيضاء التي تحيط بنواة التمر ومن باب أولى ألا يملك أيضا ما هو أقل من القطمير لا يملك حتى ما هو أقل من القطمير البعوض والذباب والذباب يمص دمك ويذهب ما تستطيع أن تسترجع دمك فكيف يطلب الميت في قبره أن يقربك إلى الله. هذه نفس مقالة المشركين يقول نحن ترسل بهم إلى الله هل نفس مقالة المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أولا ما فعلهم أنهم لا يملكون شيئا من دون الله ثانيا أنهم لا يسمعون الدعاء وما أنت بمسمعين أنهم لا يسمعون الدعاء وما أنت بمسمعين من في الصدور. والثالث على سبيل الافتراض حتى لو سمعوا لا يستطيعون ماذا الإجابة لأن فاقد الشيء لا يعطي. ورابعا يوم القيامة يتبرؤون من عابديه وممن يتعلقون به يقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون كما يتبرأ عيسى عليه السلام ممن يعبده. وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فنبه يا عبد الله إذا رأيت أحد يقف أمام القبر استحضر هذه الآيات. وحتى بالنسبة لنبينا وسيدنا وإمامنا وقائدنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبرأ من يقول أغثني يا رسول الله أو أعطني يا رسول الله أو أنقذني يا رسول الله. وأنا أضرب لكم ثلاث جمل هنا وأبين لكم لعلكم تتبينون الحكم في كل جملة. شخص ذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من بعيد فقال أنقذني يا رسول الله أغثني يا رسول الله. شخص آخر قال اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك. شخص ثالث قال اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك. ما الفرق بين هذه المقولات الثلاثة؟ ما الفرق؟ الأولى شرك بارك الله فيك والثانية بدعة ما شاء الله والثالثة هي الواجب. لأن الأولى إذا قال أغثني أنقذني يا رسول الله هذا الشرك أكبر يخرج صاحب ملة الإسلام. والثانية إذا قال اللهم لا توسل إليك بنبيك هذه بدعة لكن لا نقول إنها شرك. حتى بعض الناس قد لا يجيز النصح فيقول من قال أتوسل بجاه فلسلك لا نقول بدعة منكرة مردودة لكن ليست ماذا؟ ليست شركا لله عز وجل. أما الثالث الذي يقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك واقتدائي بنبيك فهذا هو عين الصواب وهذا هو المطلوب. فتنبهوا الى ما ينعقد الاخلاص عباد الله. وهناك امور تنقصه ومنها الرياء اذا كان يسيرا. اما اذا كان العمل كله رياء فانه يلتحق بالمساله الاولى. واراده المرء بعمله الدنيا. الرياء امر قلبي خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الرياء. فسئل عنه فقال: اخوف ما اخاف عليكم شرك ايش؟ الشرك الاصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، تعس وانتكس واذا خيس فانتكس. هذا الدعاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان عبد الدينار والدرهم والخميصه والخميله؟ وكان يقدمها على طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفكر كيف يجمعها من طريقها الحلال ان يكون في نصر المحرم الملتويه. فليس يعني هذا. فالرياء وقصده عرض الدنيا في غايه الخطوره التي قد تنقصه الاخلاص وقد تنقصه. ان كان كثيرا نقصته اربعا. ان كان قد غلب على العمل ابطله بالكليه. فتاملوا هذا باخواني واجتهدوا فيما يقربكم الى الله. واعلموا ان الاخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه الا الله تبارك وتعالى. فكل منا يتفقد نفسه في صلواته في اخر الليل عندما ينزل ربنا الى السماء الدنيا فيهم بعباده: من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، من يدعوني فاستجيب له. فالجواب الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في هذه الاوقات المباركه. ولو اردنا نستقصي مكان الاخلاص لطال به المقام، ولكن بما ذكر فائده لمن اراد الفائده. وبعض مشايخنا واخواننا طلبة العلم يكملون ما تبقى. لذلك انتقلوا للركن الثاني وهو ماذا؟ وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى المتابعه؟ ما دليلها؟ ما ادلتها؟ ما موقف هنا من يخالفها؟ حقيقتها ان لا تعمل عملا تتقرب به وبعده الى الله حتى تعلم له دليلا لكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبه لمن يحفظ معرفه الدليل. وحتى تسال اهل العلم بالنسبه لا يحصلون الرسول او لا يتمكنون من معرفه الدليل. يسالون عن الدليل، اسالوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولو تقول الرسول والى اولي الامر منهم لا عليكم الا يثبتون منهم. فاذا الاتباع والمتابعه والتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحضراته. وأن لا يتعبد الله إلا بما اتقى. وأن في حقيقة شهادة أن محمد رسول الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد فيكم. وقول حذيفة رضي الله عنه عليكم بالعتيق وهو ما كان عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ايضا من كان مستنا فليستن برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، وفي رواية فليستن بمن قد مات، يعني بذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانهم اضر هذه الامة قلوبا واصدقها ألسنا واعمقها علما واقلها تكلفا، الى ان قال في كلام طويل فهم على الهدى المستقيم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر من بعده سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأما علامات اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو حبك للسنة وحبك لمن يحب السنة، والمرء مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حبك لعلماء المسلمين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإنه قد يحرم من ذلك من ينال من علماء المسلمين او يتنقص قدرهم، فلحومهم مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. ومن علامات الاتباع عبد الله حرص المسلم على تطبيق السنة في كل صغيرة وكبيرة، ومن علاماتها تقديم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، على هوى النفس، على الولد، على الاهل، على المال. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون تتعداها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكما أن للإخلاص نواقض ونواقص، فإن للاتباع نواقض ونواقص أيضا. ومما يناقض الإخلاص وينقصه البدع، فإن وصلت إلى حد الكفر والشرك كالتعلق بغير الله ودعاء غير الله أو الاستهزاء بسنة رسول الله او السخرية بأهل السنة، فهذا يبلغ درجة الكفر. واما اذا كانت بدعا دون ذلك فأهلها مبتدعة، كما يدخل في دين الله ما ليس منه ويحدث في دين الله ما لم يأمر به الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهذا في مسلم. وفي الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد تقدم لنا حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالبدع خطيرة تنفر في عظام الأمة وتفرق كلمتها، لأن البدعة من علامات الفرقة ومن أسباب الفرقة، كما أن اتباع السنة من أعظم أسباب الألفة والمحبة، بل هي أعظم أسباب الألفة والمحبة. يقول شيخ الإسلام في الاستقامة: البدعة السنة مقرونة بالجماعة، والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. تأملوا أقوال السلف هذه، فإنها عظيمة. وخطورة البدع تكمن في وجوه كثيرة. أحصيت منها في كتاب لي من خلال قراءتي لكتب علمائنا أكثر من 18 وجها. من تلك الوجوه أن صاحب البدعة يزعم نفسه مستدركا على الشريعة من حيث لا يشعر، ومعلوم أن الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي للصحابة: إن في كتابكم آية لو أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: والله يعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة. ولكن اتخاذ الأعياد غير الأعياد الثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، ليس مشروعا في الإسلام. يقول الإمام مالك: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومن الوجوه التي تدل على خطورة البدعة أنه قل أن يرجع أو يتوب المبتدع من بدعته، لأنه يعمل ما يعمل معتقدا أن هذا العمل ماذا؟ دين يتقرب به إلى الله. ومن هنا كانت البدع أحب إلى إبليس من المعاصي. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. لا يفهم من هذا التهويل من شأن المعاصي، فالمعاصي بريد الكفر، لكن البدع أخطر منها. من ذلك أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك أذكر لكم أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه. أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن جماعة بالبصرة يجتمعون في مسجد وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، يقول لهم: سبحوا الله مئة، ويسبحون مئة، كبروا الله مئة، ويكبرون مئة، احمدوا الله مئة، إلى آخره، ويفعلون ذلك مئة. فجاء عبد الله بن مسعود إلى تلك الفلق وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآليته لم تكسر. بمعنى إيش؟ ما معنى هذا؟ أنكم قريب عهد بالنبوة، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول الراوي لهذا الأثر: فرأيت عامة تلك الحلف يطاعنوننا يوم النهروان. يعني انضموا إلى من؟ إلى الخوارج. فبدأوا من هذه البدعة التي يرى أنها وصيرة إلى أن تطورت إلى تكفير المسلمين الذي هو أخطر بدعة يواجهها المسلمون اليوم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نتيجة لبعد شبابهم عن علماء الأمة وانصرافهم إلى تقديس الأشخاص وبعدهم عن هدي الكتاب والسنة. ومن خطورة البدع أنها تكون سببا في البعد عن السنن. فما ابتدع قوم بدعة إلا وفقدوا بسببها سنة. والله يا إخوتاه إنني كنت في بلد ما من بلاد المسلمين فأنكروا علينا قصر صلاة العصر على رأس الإمام في ذلك المسجد، بينما هم بعد الصلاة أخذوا يغنون لمدة نصف ساعة أناشيد وأغاني وابتهالات بدلا من الذكر المشروع دبر كل صلاة. ومع هذا أنكروا علينا قصر الصلاة في السفر. فانظر كيف أنكرت السنة لما استبدلت بالبدعة. وهناك شبهة عند أهل البدع لعل بعض المشايخ إن شاء الله يفندها في دروس قادمة إن شاء الله. والمهم أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبيين إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما. ولما قالت اليهود لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة. فالذي علمنا ماذا نقول عند دخول الخلاء، وماذا نقول عند النوم، وماذا نقول عند السفر، وماذا نقول عند في الحضر، وماذا نقول عند الركوب، وماذا نقول عند النزول، وماذا نقول عند الأكل، وماذا نقول حتى عندما يريد الرجل أن يضاجع أهله. الذي علمنا هذه الأمور كلها، هل يتصور أحد أنه ترك مسألة من مسائل الدين لم يبينها للصحابة؟ أجيبوني عباد الله. لا والله. وهل يتصور أحد أن الصحابة كتبوا شيئا مما بلغه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كذلك لا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فتأسوا به عباد الله، فإن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين وطريق السالكين إلى مرضاة رب العالمين، وطريق لا يقبل الله طريقا سواه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فافهموا هذين الشرطين وطبقوهما وانتم في حجكم. ولذلك سألخص أعمال الحج في بضع دقائق وفق ما تكلمنا عنه من شروط قبول العمل، لعلكم في هذا اليوم من كان متمتعا قد أحرم قبل الظهر وصعد إلى منن، وكذا من كان قارنا أو مفردا صعد إلى منن قبل الظهر وهو على إحرامه السابق. تمكثون في هذا اليوم كما هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، لا تبرحوا منن. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث هنا وبات وقال: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك بعد طلوع الشمس
تتوجهون إلى عرفة وتستريحون في أي مكان سواء في داخل عرفة أو خارجها إلى الزوال. فإذا جاء الزوال ندخل عرفة نصلي نستمع إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع ويجعل في المكبرات التي في المخيمات وننصت لها بدلا من القيل والقال ونستفيد من مواعظه، ثم نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتوجه الحجاج إلى ربهم مخبتين إليه خاشعين له محبين له راجين ثوابه خائفين من عقابه. لا بد أن يجمعوا بين المحبة والخوف والرجاء، وهي أركان العبادة القلبية. فيدعو الله تبارك وتعالى في داخل حدود عرفة متوجهين إلى القبلة بما يفتح الله عليهم من خيري الدنيا والآخرة، يخلصون له العبادة لا يدعون غيره. مما يؤسف له أننا في العام الماضي سمعنا أناسا يهتفون بدعاء بعض الموتى في قبورهم في عرفة، فأحدهم كان يقول الغوث الغوث يا فلان، وسموا أحد أوليائهم الذين يتعلقون بهم من دون الله. فإذا قال الغوث الغوث يا فلان، هل له حج يا عباد الله؟ ها؟ والله ليس له حج، وقد أفسد حجه من حيث يدري أو لا يدري. فتوجهون إلى الله مع الإخلاص والصدق والتوبة الصادقة في يوم عرفة، لأنه يوم عظيم أقسم الله به في قوله وشاهد ومشهود. يوم من أفضل الأيام، فإضافة إلى كونه من الأيام التي هي أفضل الأيام العشر، فإن له ميزة خاصة. سن للمقيم صومه، وللحاج الذكر فيه والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبقى تدعو الله إلى أن تغرب الشمس، ثم تتوجه إلى مزدلفة. فإذا وصلت مزدلفة صليت المغرب والعشاء بأذان وإقامتين مع قصر العشاء، يبيت بها الحجاج إلى ما بعد صلاة الفجر. فإذا أسفروا جدا بعد الفجر توجهوا إلى الله في أي مكان من مزدلفة، لأن مزدلفة كلها مشعر، ودعوا الله طويلا إلى أن يسفروا جدا. ويجوز للضعفاء أن ينصرفوا آخر الليل بعد منتصف الليل، أي تقريبا بعد الساعة الثانية أو الواحدة، للضعفاء فقط. أما الذين من الله عليهم بالصحة فيبقوا إلى ما بعد الفجر. وبعد ذلك نرمي جمرة العقبة. لا يكون همنا في مزدلفة لقط الحصى، فالحصى يؤخذ من أي مكان. نرمي جمرة العقبة ويبدأ رميها من آخر الليل إلى الفجر من الليل الحادي عشرة. فلا تضيقوا على أنفسكم في أن البعض لا بد أن يرمي مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس مباشرة، فيعرض نفسه للزحام. وقت الرمي واسع، لكن الناس يضيقون على أنفسهم وما يحصل من التدافع في وقت معين في وقت خطأ. فاجتهدوا إخواني في أن تتوزعوا في الأوقات المناسبة، يعني عندك من الرمي من آخر الليل إلى متى؟ معي إلى الفجر. ترمي آخر الليل، ترمي الفجر بعد الفجر، ترمي بعد طلوع الشمس، ترمي الضحى، ترمي بعد الظهر. وأقترح عليك إذا كان معك نسوة وضعفاء ألا ترمي إلا بعد العصر، تستريحون. ليس بلازم أن نستعجل على الحل. ثم تنحر هديك ومدة النحر 4 أيام لا يلزم أن يكون في هذا اليوم. ثم تحلق رأسك ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك وتتوجه إلى البيت وتطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج إن كنت قارنا أو مفردا ولم تسعى مع طواف القدوم. أما إن كنت متمتعا فتسعى سعيا آخر بعد ماذا؟ بعد طواف الإفاضة. فبيت تقضي وقتك كله تقضي وقتك كله في منى، ترمي الجمرات 3 يوميا من بعد الزوال إلى الفجر، يجوز لك من بعد الزوال إلى الفجر، ثم تبدأ بالجمرة الأولى ترميها ب7 ثم تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا، ثم الجمرة الثانية الوسطى ترميها ب7 وتتوجه إلى الله وتدعو طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها. ولاحظ أنه لا يجوز بالرمي بالحجارة الكبيرة أو بالنعال ولا تسميته شيطانا وإنما اسمها الجمرة، ولا تخصيص الحصى المزدلفة، خذ من أي مكان. فإذا رميت في اليوم 12 أنت بالخيار، إذا رميت قبل الغروب أنت بالخيار، إن شئت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، وإن شئت أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتأخر اليوم 13 فهو خير لك وترمي فيه كما رميت في اليوم الذي قبله. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم بعد ذلك لم يبق عليك إلا طواف الوداع، ويكون هذا آخر عهدك بالبيت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذه ملخص بقية المناسك من بعد اليوم، وبقية التفاصيل تسألون عنها الأخوة في الكبائر التي في داخل المسجد أو خارجه، أو تسألون مشايخنا الكبار فإنهم هم أولى الناس بالإجابة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا وإياكم مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يوفقنا وإياكم لأن يكون عملنا خالصا لوجه الله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرجعنا وإياكم من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق علماء وولاة هذه البلاد لما قدموا ويقدمون من الخير ومن التذليل من تذليل الصعاب التي وفقهم الله لها ويسرها على أيديهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ووفقنا الله وإياهم لكل خير وجعل ذلك في موازين حسناتهم، ورزقنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن سعد السعيدي خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة. صاحب الفضيلة يقول السائل: هل يجوز التلبية في المسجد بصوت عالي؟
يا إخوتي، ما يفعله بعض المسلمين من التلبية بصوت جماعي هذه خلاف السنة، وقد تصل لدرجة البدعة إذا تحولت إلى أنغام وأناشيد. فكل مسلم يلبي لنفسه، الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها. وفي داخل المسجد الأولى عدم الرفع مما يشوش على المسلمين الذين يلبون ويكبرون ويهللون ويصلون ويتسننون ويتنفلون، فتلبي لكن بصوت ليس مرتفعا إلى مثل لما تكون خارج المسجد. وأما إذا خرجت خارج المسجد فلبي بأعلى صوتك بالنسبة للرجل، كان الصحابة يلبون حتى بحت حلوقهم ولكن ننبه على أمرين. الأمر الأول عدم التلبية الجماعية فإنها بدعة، والأمر الثاني أن النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية. نعم.
قول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن الرواتب في أيام منى وعرفة، أم لم يرد ذلك وجزاكم الله خيرا؟
لم يذكر فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب في السفر عامة أو حتى في أيام الحج خاصة، بل ورد من عبد الله بن عمر ما يدل على غير ذلك، فإنه يقول لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت مصليا لا، أو يعني الصلاة الكاملة، لو كنت متنفلا أو لو كنت مؤديا للرواتب لا أتممت الفريضة بدون قصر. فالرواتب غير لازمة إلا سنة الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما لا حضرا ولا سفرا. وأما بقية السنن فإنها لا تلزم، بقية السنن فإنها لا تلزم، ولك أن تتنفل أخي ولو كنت على راحلتك أو على سيارتك أو على دابتك. نعم.
قل السائل، أيهم أفضل أن يكون الحاج يوم التروية صائما أم مفطرا؟
إن كان عليه صوم بدل الهدي ونحوه فليصم، وإن أراد أن يحتسبها ولم تأتي مشقة من خلال العمل الصالح، يحتسبها من العمل الصالح في هذه الأيام العشر وفي هذا اليوم فله ذلك. أما يوم عرفة فإنه لا يصوم فيه إلا المقيمون، فإنه لا يصوم إلا المقيمون. أما أهل عرفة بعرفة لا يصومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم، بل رفع قدحا لبن فشرب أمام الناس حتى يستعين بالفطر على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قل
السائل،
رجل أتى الناس بذبح الهدي قبل يوم النحر، فهل حج هؤلاء صحيح؟
أفتى بماذا؟
الهدي قبل صلاة العيد.
لا يصح ذلك، وإن قال به بعض من قال، فالصحيح أنه لا يجوز إلا بعد صلاة العيد، ومدته 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. أما من فعل ذلك وذبح قبل العيد فعليه أن يعيدها لأنها شاة لحم. نعم.
هل يجوز الخروج من
منى الى العزيزيه لشراء الاكل
وغيره وجزاكم
الله خيرا؟ لا حرج لمن هو مسؤول عن حمله او ذلك او مسؤول عن جماعه ان يذهب الى اي مكان خارج منى وياتيهم بالطعام، لا حرج في هذا ان شاء الله تبارك وتعالى. اما اذا كان يريد ان يتردد بين منى وبين بقيه الاماكن هكذا يعجبه السياره والاماكن الفارغه او نحو ذلك فهذا لا يصح ابدا. نعم.
هل يجوز لمن تولى الرمي عن غيره من العجزة أن ينفر من مزدلفة في الوقت الذي ينفر فيه الضعف وجزاك الله خيرا؟
والله الأولى أن لا ينفر، وإن اضطر إلى النفور معهم فلينفر، ولكن يكون ذلك آخر الليل، آخر الليل.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، ونريد من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء بالتقيد بالحجاب الشرعي والتستر، خاصة في هذه الأيام، وخاصة أنه توجد نساء تستمتي في الطرقات باقيا ما لا يزال ظهوره. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. وأوصي إخواني وأخواتي، أوصي أخواتي بطاعة الله عز وجل وبالتزام الحجاب الإسلامي وبالتستر والتحشم والبعد عن الزينة والطيب وكل ما يلفت النظر إليها، بل إنني أهيب بمن لم يحرم بعد إذا كان لا يجد السكن والمأوى، وقد يستغرب مني هذا النداء، أهيب بمن لم يحرم ومن لم تحرم الذين سيشكلون عقبة في طريق الناس ألا يحرموا إذا كان الأمر غير متيسر لهم. فافتراش الطرقات والنوم في هذا المسجد خصوصا بالنسبة للنساء أمر يدعو إلى تكشفهن وإلى اطلاع على ما لا يجب الاطلاع عليه منهن. فأوصيهن ونفسي بتقوى الله عز وجل، قد تأتي لتبحث عن أجر فترجع بوزر، فاتقين الله أمائما وإيماء الله.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارف، لبيك وسعديك، والرغباء والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل. إخوتي وأحبتي في الله، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله على ذكر الله، على مائدة ذكر الله الذي ينبغي، تلك المائدة التي ينبغي أن يعيشها المسلم في كل أحيانه ما عدا ما ينزه عنه ذكر الله تبارك وتعالى. إخوتي وأحبتي في الله، لقد اختار المسؤولون عن تنظيم الكلمات والمحاضرات في هذا المسجد هذا العنوان: شروط قبول العمل في وقت مناسب، لأننا في بداية أعمال الحج، فيحصل بنا أن نفهم كيف نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على أمرين: الأمر الأول أن البعض ينشغل بسؤال يتردد في صدره، وبالتالي لا يصغي إلى ما يقال، وربما كان جواب هذا السؤال موجودا فيما يقال أو فيما يلقى. والأمر الثاني أن البعض يتشاغلون بالكلام والأحاديث الجانبية غير مكترثين بما يسمعون من قال الله وقال رسوله. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تمر آيات وتمر أحاديث وتمر آثار عظيمة عن السلف الصالح. فأرجو من الإخوة والأخوات الذين يسمعوننا في هذه الكلمة ويسمعون بقية محاضرات مشايخنا وعلمائنا وإخواننا طلبة العلم أن يصغوا سمعهم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إخوتي وأحبتي في الله، شروط قبول العمل أو ركن العمل الصالح أو الأصلان اللذان تنبني عليهما العبادة، هذه هي تسمية السلف لهذه الشروط. منهم من يعبر عنها بشروط قبول العمل، ومنهم من يعبر عنها بأنهما ركنا العمل، كما نص الحافظ ابن كثير على ذلك. ومنهم من يعبر عن ذلك بأنهما أصلا العبادة، أو أنهما الأصلان اللذان تقوم عليهما العبادة، فلا يقبل عمل ولا عبادة مهما بلغت لا تكون مقبولة حتى تبنى على هذين الأصلين ويتحقق فيها هذان الشرطان.
لعل البعض يقول أطلت في المقدمة فما هذان الشرطان؟ أقول للإخوة هذان الشرطان تستطيعون حفظهما، هما إخلاص العمل لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ليس بصعبين ولا مستحيلين أن يقوم بهما العبد المؤمن، إخلاص العمل لله وحده يعني تحقيق العبودية لله وحده ونبذ ما يضاد ذلك مما يضاده بالكلية وينفيه أو ينقصه ويبخسه. والثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذين الشرطين في آخر آية من سورة الكهف، قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد نص أهل التفسير على أن المقصود بذلك ركنا العمل وهما الإخلاص والمتابعة، فقد دل على المتابعة قوله تعالى، فقد دل على الإخلاص قوله تعالى، قول الله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودل على وجوب المتابعة قوله تعالى: فليعمل عملا صالحا، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا اتبعنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القويمة. ولذلك نقل غير واحد من السلف عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسنه أي أخلصه وأصوبه، أي أن يكون خالصا لوجه الله لا يريد صاحبه من أحد جزاء ولا شكورا، وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن البدع والخرافات والخزعبلات. وحقيقة الإخلاص يا عبد الله هي أن تبتغي بعملك وجه الله، تؤدي العمل وقلبك مفعم بالإيمان الصادق صافيا مصفى لوجه الله تبارك وتعالى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد نزلت هذه الآية الكريمة، الآيات الكريمة في الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى المتابعة فهي التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمور العبادة، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وسلوكا وحدودا وأحكاما ومنهج حياة. حتى اللقمة تأكلها تحتسبها عند الله في أن تكون عونا لك على طاعة الله. بمعنى أن لا نعمل عملا نريد أن نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا علمنا له دليلا ومستندا وحجة وبرهانا من الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف وقفات مع كل شرط من هذين الشرطين. فالأول هو الإخلاص، ذكرنا معناه، فما دليله وما علاماته وما مفهومه وما علامة صاحبه وما الذي ينقصه أو ينقضه. فقد عرفنا أن الإخلاص معناه أن يبتغي المرء المسلم بعمله وجه الله، أي لا يريد بعمله إلا مرضاة الرب سبحانه وتعالى، ولا يرجو من وراء ذلك تحقيق غرض أو عرض من أعراض الدنيا وحطامها الزائل. بل يجرب نفسه لله، عمله لله سبحانه وتعالى. وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، وسنذكر بعضا منها على سبيل المثال الذي يتضح به الحال. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال جل وعلا: من كان يريد حرف الآخرة نزيد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقوله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك ليس لهم أولئك الذين ليس لهم نصيب إلا النار أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذه بعض الأدلة من القرآن، والأدلة كثيرة. وأما من السنة فمن ذلك ما يصدر به أهل العلم كتبهم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله تبارك وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والأحاديث في باب الإخلاص كثيرة، أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. أما وقد سمعنا الأدلة وسمعنا معنى الإخلاص، فما دليل هذا الإخلاص وما طريقه؟ طريق دليله حبك للطاعة وكراهيتك للمعصية. دليله أنك إذا خلوت بنفسك مع ربك تزداد خشيتك ويقوى خوفك منه ويعظم رجاؤك فيه سبحانه وتعالى. ومن علاماتها أيضا محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهية ما يكرهه الله ورسوله. ومن علاماته أيضا التجرد القلبي فيما نقدم من عمل لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن له أمورا تناقضك وأخرى تنقصك. فمن الأمور التي تناقضه الإشراك بالله عز وجل بشتى صوره وأشكاله وألوانه، بل إنه أعظم الذنوب، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله بالقول أو النية أو القلب أو الفعل. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن ذلك يا عبد الله ما فتن به بعض المسلمين وبعض المنتسبين إلى الإسلام من دعاء الموتى في قبورهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يتضرعون إلى ميت في قبره يسألونه ما لا يسأل إلا من الله ويرجونه ما لا يرجى إلا من الله ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يقف أمام ميت في قبره مرتهن في حفرته لا ندري أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، فيمد يده إليه ويسأله إقالة الأثرات وإجابة الدعوات وإزالة الملمات: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. وفلان هذا مرتهن بأعماله ليس له إلا ما قدم أفضى إلى ما أفضى إليه، فهل يجوز أن ندعوه والدعاء هو العبادة أو أن نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله رب العالمين؟ وإني سائلكم أيها الأخوة، هذا الأمر أو هذه الأقوال التي سمعتموها هل هي موجودة في العالم الإسلامي أم لا؟ موجودة أم لا؟ موجودة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فما واجبكم؟ أن تدعو المسلمين بالحكمة إلى التعلق بالله لا بسواه، وإلى صرف جميع أنواع العبادة لله وحده. أما أن يربي خروفا أو عجلا حتى يبلغ كذا وكذا من الجسم والسن ثم يأتي به ويذبحه على أعتاب الولي أو على أعتاب صاحب القبر أو على أعتاب الشيخ، بل حتى ولو كان على أعتاب قبر النبي من الأنبياء. فإن هذا هو الشرك الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. لقد سألني في المسجد النبوي يوم من الأيام أحدهم وقال إنه قبل أن يفد إلى الحج ذهب إلى يسميه هو الفقير أو الدرويش في قبره، ذهب إلى مقصورته وقبته وقدم له ذبيحة من أجل أن ييسر له أمور حجه. والله لقد طرح علي هذا السؤال لا أقولها مبالغة، يقول قبل أن يأتي ذهب إلى مقصورة الشيخ الولي الفلاني في البلد الفلاني وقال له يا مدد يا شيخ مدد يا ولي أعطني كذا أغفري يسر لي أمري. وقد سمعنا في زيارتنا لبعض البلاد من يطلب الولد من الميت في قبره، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمع دعاءكم. تأمل معي وفقني الله وإياك للحق، تأمل معي يا عبد الله، عندما يقف شخص أمام ميت في قبره ويقول ماذا يا فلان أغفر لي يا فلان، والله تبارك وتعالى يقول إن تدعوهم إيش؟ لا يسمع دعاءكم. استحضر هذه الآية إذا رأيته، ثم قال تعالى ولو سمعوا ماذا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، نفى الله عنهم في هذه الآية كم أمرا؟ أربعة أمور. الأمر الأول أنهم ما يملكون شيئا من دون الله، ومثل لذلك بالقطمير اللفافة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، ومن باب أولى ألا يملك أيضا ما هو أقل من القطمير، لا يملك حتى ما هو أقل من القطمير. البعوض والذباب يمص دمك ويذهب، ما تستطيع أن تسترجع دمك، فكيف يطلب الميت في قبره أن يقربك إلى الله؟ هذه نفس مقالة المشركين، يقول نحن نتوسل بهم إلى الله. هل نفس مقالة المشركين؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أولا ما فعلهم أنهم لا يملكون شيء من دون الله، ثانيا أنهم لا يسمعون الدعاء، وما أنت بمسمعين، أنهم لا يسمعون الدعاء وما أنت بمسمعين من في الصدور. والثالث على سبيل الافتراض، حتى لو سمعوا لا يستطيعون ماذا؟ الإجابة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ورابعا يوم القيامة يتبرؤون من عابديهم وممن يتعلقون به، يقولون ربنا ما كانوا إياك يعبدون، كما يتبرؤ عيسى عليه السلام ممن يعبده. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فنبه يا عبد الله، فإذا رأيت أحدا يقف أمام القبر استحضر هذه الآيات. وحتى بالنسبة لنبينا وسيدنا وإمامنا وقائدنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيتبرأ من يقول أغثني يا رسول الله أو أعطني يا رسول الله أو أنقذني يا رسول الله. وأنا أضرب لكم ثلاث جمل هنا وأبين لكم لعلكم تتبينون الحكم في كل جملة. شخص ذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من بعيد فقال أنقذني يا رسول الله أغثني يا رسول الله. شخص آخر قال اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك. شخص ثالث قال اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك. ما الفرق بين هذه المقولات الثلاثة؟ ما الفرق؟ الأولى
شرك بارك الله فيك، والثانية بدعة ما شاء الله، والثالثة هي الواجب. لأنه الأولى إذا قال أغثني أنتني يا رسول الله هذا الشرك أكبر يخرج صاحب ملة الإسلام. والثانية إذا قال اللهم لا توسل إليك بنبيك هذه بدعة، لكن لا نقول إنها شرك. حتى بعض الناس لا يجيز النصح يقول من قال أتوسل بجاهي فالإسلام، لا نقول بدعة منكرة مردودة، لكن ليست ماذا؟ ليست شركا بالله عز وجل. أما الثالث الذي يقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك واقتدائي بنبيك فهذا هو عين الصواب وهذا هو المطلوب. فتنبهوا إلى ما ينافذ الإخلاص عباد الله، وهناك أمور تنقصه ومنها الرياء إذا كان يسيرا. أما إذا كان العمل كله رياء فإنه يلتحق بالمسألة الأولى، وإرادة المرء بعمله الدنيا. الرياء أمر قلبي خطير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الرياء، فسئل عنه فقال أخوف ما أخاف عليكم شرك إيش؟ الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانفتش وإذا خيس فانفتش. هذا الدعاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة وكان يقدمها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يفكر كيف يجمعها من طريقها الحلال أن يترك نفر المحرم الملتوية؟ فعيسى يعني هذا. فالرياض وقصده عرض الدنيا في غاية الخطورة التي قد تنقصه الإخلاص وقد تنقصه، إن كان كثيرة نقصته أبعد، إن كان قد غلب على العمل أبخله بالكلية. فتأملوا هذا بإخواني واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، واعلموا أن الإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فكل منا يتفقد نفسه في صلواته في آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فالجواب من الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في هذه الأوقات المباركة. ولو أردنا نستقصي مسألة الإخلاص لطال به المقام، ولكن فيما ذكر فائدة لمن أراد الفائدة. وبعض مشايخنا وإخواننا طلبة العلم يكملون ما تبقى. لذلك انتقلوا إلى الركن الثاني وهو ماذا؟ وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى المتابعة؟ ما دليلها؟ ما أدلتها؟ ما موقفنا من يخالفنا؟ أي تبقى حقيقتها أن لا تعمل عملا تتقرب به إلى الله حتى تعلم له دليلا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن يحبون معرفة الدليل، وحتى تسأل أهل العلم بالنسبة لا يحسنون الوصول أو لا يتمكنون من معرفة الدليل. يسألون عن الدليل، أسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو تقول الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم بما يثبتون منهم. فإذا الاتباع والمتابعة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وأحراقه. وأن لا نتعبد الله إلا بما تقع. وفي حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، فنحن الإخلاص هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن المتابعة هي معنى شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك فسرها أهل العلم بقول أن يصدقه فيما أخبر به عن الله، وأن يطيع فيما أمر به، وأن يمتلئ بما نهى وزجرنا، وألا نعبد الله تبارك وتعالى إلا وفق فهم عظيم الذي جاء به عند الله والذي أثمنه له سبحانه وتعالى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول تعالى، أي ما أثمنت لكم دينكم وأثمنت عليكم.
رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد فيكم. وقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، وهو ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: من كان مستنا فليستن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي رواية فليستن بمن قد مات، يعني بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأصدقها ألسنا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، إلى أن قال في كلام طويل: فهم على الهدى المستقيم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، وقوة على دين الله، واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأما علامات اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو حبك للسنة، وحبك لمن يحب السنة، والمرء مع من أحب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حبك لعلماء المسلمين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإنه قد يحرم من ذلك من ينال من علماء المسلمين أو يتنقص قدرهم، فلحومهم مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. ومن علامات الاتباع عبد الله حرص المسلم على تطبيق السنة في كل صغيرة وكبيرة، ومن علاماتها تقديم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، على هوى النفس، على الولد، على الأهل، على المال. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكما أن للإخلاص نواقض ونواقص، فإن للاتباع نواقض ونواقص أيضا. ومما يناقض الإخلاص وينقصه البدع، فإن وصلت إلى حد الكفر والشرك كالتعلق بغير الله ودعاء غير الله أو الاستهزاء بسنة رسول الله أو السخرية بأهل السنة، فهذا يبلغ درجة الكفر. وأما إذا كانت بدعا دون ذلك فأهلها مبتدعة، كما يدخل في دين الله ما ليس منه ويحدث في دين الله ما لم يأمر به الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا في مسلم. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد تقدم لنا حديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلال. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة
عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالبدع خطيرة تنفر في نظام الأمة وتفرق كلمتها، لأن البدعة من علامات الفرقة ومن أسباب الفرقة، كما أن اتباع السنة من أعظم أسباب الألفة والمحبة، بل هي أعظم أسباب الألفة والمحبة. يقول شيخ الإسلام في الاستقامة: البدعة السنة مقرونة بالجماعة، والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. تأملوا أقوال السلف هذه فإنها عظيمة. وخطورة البدع تكمن في وجوه كثيرة، أحصيت منها في كتاب لي من خلال قراءتي لكتب علمائنا أكثر من 18 وجها. من تلك الوجوه أن صاحب البدعة يزعم نفسه مستدركا على الشريعة من حيث لا يشعر، ومعلوم أن الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي للصحابة: إن في كتابكم آية لو أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة. ولكن اتخاذ الأعياد غير الأعياد الثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، ليس مشروعا في الإسلام. يقول الإمام مالك: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومن الوجوه التي تدل على خطورة البدعة أنه قل أن يرجع أو يتوب المبتدع من بدعته، لأنه يعمل ما يعمل معتقدا أن هذا العمل ماذا؟ دين يتقرب به إلى الله. ومن هنا كانت البدع أحب إلى إبليس من المعاصي. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. لا يفهم من هذا التهويل من شأن المعاصي، فالمعاصي بريد الكفر، لكن البدع أخطر منها. من ذلك أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك أذكر لكم أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن جماعة بالبصرة يجتمعون في مسجد وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، يقول لهم: سبحوا الله مئة ويسبحون مئة، كبروا الله مئة ويكبرون مئة، احمدوا الله مئة إلى آخره، ويفعلون ذلك مئة. فجاء عبد الله بن مسعود إلى تلك الفلق وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. بمعنى إيش؟ ما معنى هذا؟ أنكم قريب عهد بالنبوة، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول الراوي لهذا الأثر: فرأيت عامة تلك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني انضموا إلى من؟ إلى الخوارج، فبدأوا من هذه البدعة التي يرى أنها وسيرة إلى أن تطورت إلى تكفير المسلمين الذي هو أخطر بدعة يواجهها المسلمون اليوم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نتيجة لبعد شبابهم عن علماء الأمة وانصرافهم إلى تقديس الأشخاص وبعدهم عن هدي الكتاب والسنة. ومن خطورة البدع أنها تكون سببا في البعد عن السنن، فما ابتدع قوم بدعة إلا وفقدوا بسببها سنة. والله يا أخوتاه، إنني كنت في بلد ما من بلاد المسلمين فأنكروا علينا قصر صلاة العصر على رأس الإمام في ذلك المسجد، بينما هم بعد الصلاة أخذوا يغنون لمدة نصف ساعة أناشيد وأغاني وابتهالات بدلا من الذكر المشروع دبر كل صلاة. ومع هذا أنكروا علينا قصر الصلاة في السفر، فانظر كيف أنكرت السنة لما استبدلت بالبدعة. وهناك شبهة عند أهل البدع، لعل بعض المشايخ إن شاء الله يفندها في دروس قادمة إن شاء الله، والمهم أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبيين إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما. ولما قالت اليهود لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة. فالذي علمنا ماذا نقول عند دخول الخلاء، وماذا نقول عند النوم، وماذا نقول عند السفر، وماذا نقول عند في الحضر، وماذا نقول عند الركوب، وماذا نقول عند النزول، وماذا نقول عند الأكل، وماذا نقول حتى عندما يريد الرجل أن يضاجع أهله. الذي علمنا هذه الأمور كلها، هل يتصور أحد أنه ترك مسألة من مسائل الدين لم يبينها للصحابة؟ أجيبوني عباد الله. لا والله. وهل يتصور أحد أن الصحابة كتموا شيئا مما بلغه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كذلك لا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فتأسوا به عباد الله، فإن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين وطريق السالكين إلى مرضاة رب العالمين، وطريق لا يقبل الله طريقا سواه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فافهموا هذين الشرطين وطبقوهما وانتم في حجكم. ولذلك سألخص أعمال الحج في بضع دقائق وفق ما تكلمنا عنه من شروط قبول العمل، لعلكم في هذا اليوم من كان متمتعا قد أحرم قبل الظهر وصعد إلى منن، وكذا من كان قارنا أو مفردا صعد إلى منن قبل الظهر وهو على إحرامه السابق. تمكثون في هذا اليوم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، لا تبرحوا منن. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث هنا وبات وقال: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك بعد طلوع الشمس تتوجهون إلى عرفة وتستريحون في أي مكان سواء في داخل عرفة أو خارجها أو إلى الزوال. فإذا جاء الزوال ندخل عرفة نصلي نستمع إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع ويجعل في المكبرات التي في المخيمات وننصت لها بدلا من القيل والقال ونستفيد من مواعظه ثم نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ثم يتوجه الحجاج إلى ربهم مخبتين إليه خاشعين له محبين له راجين ثوابه خائفين من عقابه. لا بد أن يجمعوا بين المحبة والخوف والرجاء وهي أركان العبادة القلبية. فيدعو الله تبارك وتعالى في داخل حدود عرفة متوجهين إلى القبلة بما يفتح الله عليهم من خيري الدنيا والآخرة. يخلصون له العبادة لا يدعون غيره. مما يؤسف له أننا في العام الماضي سمعنا أناسا يهتفون بدعاء بعض الموتى في قبورهم في عرفة. فأحدهم كان يقول الغوث الغوث يا فلان، وسموا أحد أوليائهم الذين يتعلقون بهم من دون الله. فإذا قال الغوث الغوث يا فلان هل له حج عباد الله؟ ها؟ والله ليس له حج، وقد أفسد حجه من حيث يدري أو لا يدري. تتوجهون إلى الله مع الإخلاص والصدق والتوبة الصادقة في يوم عرفة، لأنه يوم عظيم أقسم الله به في قوله وشاهد ومشهود. يوم من أفضل الأيام، فإضافة إلى كونه من الأيام التي هي أفضل الأيام العشر، فإن له ميزة خاصة. سن للمقيم صومه، وللحاج الذكر فيه والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبقى تدعو الله إلى أن تغرب الشمس ثم تتوجه إلى مزدلفة. فإذا وصلت مزدلفة صليت المغرب والعشاء بأذان وإقامتين مع قصر العشاء، يبيت بها الحجاج إلى ما بعد صلاة الفجر. فإذا أسفروا جدا بعد الفجر توجهوا إلى الله في أي مكان من مزدلفة، لأن مزدلفة كلها مشعر، ودعوا الله طويلا إلى أن يسفروا جدا. ويجوز للضعفاء أن ينصرفوا آخر الليل بعد منتصف الليل، أي تقريبا بعد الساعة الثانية أو الواحدة، للضعفاء فقط. أما الذين من الله عليهم بالصحة فيبقوا إلى ما بعد الفجر. وبعد ذلك نرمي جمرة العقبة. لا يكون همنا في مزدلفة لقط الحصى، فالحصى يؤخذ من أي مكان. نرمي جمرة العقبة ويبدأ رميها من آخر الليل إلى الفجر من الليل الحادي عشرة. فلا تضيقوا على أنفسكم في أن البعض لا بد أن يرمي مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس مباشرة فيعرض نفسه للزحام. وقت الرمي واسع، لكن الناس يضيقون على أنفسهم وما يحصل من التدافع في وقت معين، في وقت خطأ. فاجتهدوا إخواني في أن تتوزعوا في الأوقات المناسبة، يعني عندك من الرمي من آخر الليل إلى متى؟ معي إلى الفجر. ترمي آخر الليل، ترمي الفجر بعد الفجر، ترمي بعد طلوع الشمس، ترمي الضحى، ترمي بعد الظهر. وأقترح عليك إذا كان معك نسوة وضعفاء ألا ترمي إلا بعد العصر، تستريحون. ليس بلازم أن نستعجل على الحل. ثم تنحر هديك، ومدة النحر 4 أيام لا يلزم أن يكون في هذا اليوم، ثم تحلق رأسك، ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك وتتوجه إلى البيت وتطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج إن كنت قارنا أو مفردا ولم تسعى مع طواف القدوم. أما إن كنت متمتعا فتسعى سعيا آخر بعد ماذا؟ بعد طواف الإفاضة. فبيت تقضي وقت كله، تقضي وقتك كله في منن، ترمي الجمرات 3 يوميا من بعد الزوال إلى الفجر، يجوز لك من بعد الزوال إلى الفجر، ثم تبدأ بالجمرة الأولى ترميها ب7، ثم تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا، ثم الجمرة الثانية الوسطى ترميها ب7 وتتوجه إلى الله وتدعو طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها. ولاحظ أنه لا يجوز بالرمي بالحجارة الكبيرة أو بالنعال ولا تسميته شيطانا، وإنما اسمها الجمرة. ولا تخصيص الحصى المزدلفة، خذ من أي مكان. فإذا رميت في اليوم 12 أنت بالخيار، إذا رميت قبل الغروب أنت بالخيار، إن شئت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، وإن شئت أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتأخر اليوم 13 فهو خير لك وترمي فيه كما رميت في اليوم الذي قبله. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم بعد ذلك لم يبق عليك إلا طواف الوداع، ويكون هذا آخر عادك بالبيت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذه ملخص بقية المناسك من بعد اليوم، وبقية التفاصيل تسألون عنها الإخوة في الكبائر التي في داخل المسجد أو خارجه، أو تسألون مشايخنا الكبار فإنهم هم أولى الناس بالإجابة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا وإياكم مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يوفقنا وإياكم لأن يكون عملنا خالصا لوجه الله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرجعنا وإياكم من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق علماء وولاة هذه البلاد لما قدموا ويقدمون من الخير ومن التذليل، من تذليل الصعاب التي وفقهم الله لها ويسرها على أيديهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ووفقنا الله وإياهم لكل خير وجعل ذلك في موازين حسناتهم، ورزقنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن سعد الحسين خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة. صاحب الفضيلة يقول السائل: هل يجوز التلبية في المسجد بصوت عالي؟
يا إخوتي، ما يفعله بعض المسلمين من التلبية بصوت جماعي هذه خلاف السنة، وقد تصل إلى درجة البدعة إذا تحولت إلى أنغام وأناشيد. فكل مسلم يلبي لنفسه، الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها. وفي داخل المسجد الأولى عدم الرفع مما يشوش على المسلمين الذين يلبون ويكبرون ويهللون ويصلون ويتسننون ويتنفلون، فتلبي لكن بصوت ليس مرتفعا إلى مثل لما تكون خارج المسجد. وإذا وأما إذا خرجت خارج المسجد فلبي بأعلى صوتك
بالنسبة للرجل، كانوا الصحابة يلبون حتى بحت حلوقهم. ولكن ننبه على أمرين: الأمر الأول عدم التلبية الجماعية فإنها بدعة، والأمر الثاني أن النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن الرواتب في أيام منى وعرفة، أم لم يرد ذلك وجزاكم الله خيرا؟
لم يذكر فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب في السفر عامة أو حتى في أيام الحج خاصة، بل ورد من عبد الله بن عمر ما يدل على غير ذلك، فإنه يقول: لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت مصليا لا، أو يعني الصلاة الكاملة، لو كنت متنفلا أو لو كنت مؤديا للرواتب لا أتممت الفريضة بدون قصر. فالرواتب غير لازمة إلا سنة الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما لا حضرا ولا سفرا. وأما بقية السنن فإنها لا تلزم، بقية السنن فإنها لا تلزم، ولك أن تتنفل أخي ولو كنت على راحلتك أو على سيارتك أو على دابتك. نعم.
قل السائل: أيهم أفضل، أن يكون الحاج يوم التروية صائما أم مفطرا؟
إن كان عليه صوم بدل لهدي ونحوه فليصم، وإن أراد أن يحتسبها ولم تأتي مشقة من خلال العمل الصالح، يحتسبها من العمل الصالح في هذه الأيام العشر وفي هذا اليوم، فله ذلك. أما يوم عرفة فإنه لا يصوم فيه إلا المقيمون، فإنه لا يصوم إلا المقيمون. أما أهل عرفة بعرفة لا يصومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم، بل رفع قدح اللبن فشرب أمام الناس حتى يستعين بالفطر على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قل
السائل:
رجل أفتى الناس بذبح الهدي قبل يوم النحر، فهل
حج هؤلاء
صحيح؟
أفتى بماذا؟
بذبح الهدي قبل صلاة العيد.
لا يصح ذلك، وإن قال به بعض من قال، فالصحيح أنه لا يجوز إلا بعد صلاة العيد، ومدته 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. أما من فعل ذلك وذبح قبل العيد فعليه أن يعيدها، لأنها شاة لحم. نعم.
هل يجوز
الخروج
منها
إلى العزيزية
لشراء الأكل وغيره
وجزاكم الله خيرا؟ لا حرج لمن هو مسؤول عن حملة أو نحو ذلك أو مسؤول عن جماعة أن يذهب إلى أي مكان خارج منها ويأتيهم بالطعام، لا حرج في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يريد أن يتردد بين منها وبين بقية الأماكن هكذا يعجبه السيارة والأماكن الفارغة أو نحو ذلك فهذا لا يصح أبدا. نعم.
هل يجوز لمن تولى الرمي عن غيره من العجزة أن ينفر من مزدلفة في الوقت الذي ينفر فيه الضعف وجزاكم الله خيرا؟
والله الأولى أن لا ينفر، وإن اضطر إلى النفور معهم فلينفر، ولكن يكون ذلك آخر الليل، آخر الليل.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، ونريد من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء للتقيد بالحجاب الشرعي والتستر، خاصة في هذه الأيام، خاصة نفوذ النساء تستبقي في الطرقات باقيا ما لا يجوز ظهوره. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. وأوصي إخواني وأخواتي، أوصي أخواتي بطاعة الله عز وجل وبالتزام الحجاب الإسلامي وبالتستر والتحشم والبعد عن الزينة والطيب وكل ما يلفت النظر إليها، بل إنني أهيب بمن لم يحرم بعد إذا كان لا يجد السكن والمأوى. وقد يستغرب مني هذا النداء،
أهيب بمن لم يحرم ومن لم تحرم، الذين سيشكلون عقبة في طريق الناس ألا يحرموا إذا كان الأمر غير متيسر لهم. فافتراش الطرقات والنوم في هذا المسجد خصوصا بالنسبة للنساء أمر يدعو إلى تكشفهن وإلى اطلاع على ما لا يجب الاطلاع عليه منهن. فأوصيهن ونفسي بتقوى الله عز وجل، قد تأتي لتبحث عن أجر فترجع بوزر، فاتقين الله إيماء الله